لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله وإياه: باب ما ذكر في عتاب موسى عليه السلام في البحر إلى الخضر عليهما السلام، وقوله تعالى: هل أتبعك على أن تعلمني؟ قال: حدثنا محمد بن عرين، حدثنا محمد بن عرين الزبري، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب، حدثه أن عقيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس أنه سمع رسول الله بن قيس بن حفص الخزاعي في صاحب موسى، فقال ابن عباس: هو قبر. فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس، فقال: إني كما رأيت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سهل موسى السبيل إلى مقيم، أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما موسى في بلد من بني إسرائيل جاءه رجل فقال: أن تعلم واحدا أعلم منه؟ قال موسى: لا. فأوحى الله إلى موسى: بلى عبدنا قبر. فسهل موسى السبيل إليه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستطوع. وكان يتبع أثر الحوت في البحر. فقال لموسى فتاه: أرأيت إن أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان عن أذكره. قال ذلك ما كنا ندري. فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا قبرا، فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالشاهد من هذه القصة شيئان: أحدهما في مقولة موسى صلى الله عليه وسلم حين سئل: هل تعلم رجل أو أحد أعلم منك؟ قال: لا. وكان ينبغي له صلى الله عليه وسلم أن يقول: الله أعلم، أن يرد العلم إلى عالمه. هذا الخطأ لا يثرب فيه على موسى صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يتخذ منه سبيل لانتقاده والنيل منه. فالله عز وجل عذره، واصطفى ربنا جل وعلا موسى صلى الله عليه وسلم برسالاته وبكلامه، فهو عند الله بالمكان العالية. وكثير ما اجتهد وما يجتهد أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، ولم يتخذ أهل الحق والهدى من ذلكم الخطأ سبيلا إلى جرح من أخطأ من أنبياء الله، احتراما لأنبياء الله عز وجل وتقديرا لمكانتهم عند ربهم. فليعلم هذا، فإن أنبياء الله عندهم هم المصطفون الأخيار من البشر، وهم مبلغة الخلق عن الله شرعا. فالذي يجرح أنبياء الله عز وجل يتعدى على مقام الرب سبحانه وتعالى، فكأنه يقول إن ربنا أرسل من لا يصلح، أو من هذه حاله، إلى غير ذلك من العيوب التي ينزه أنبياء الله عنها. ويصون أهل السنة والجماعة ألسنتهم عن القدح في أنبياء الله سبحانه وتعالى، ويمسكون عما قصه الله من خبرهم وما تضمنته أخبارهم من أخطاء. الشاهد الثاني أشار إليه البخاري إشارة في الترجمة، هل أتبعك؟ فموسى صلى الله عليه وسلم لما أنبأه الله ما أنبأه عن خضر عليه الصلاة والسلام، سأل الله السبيل إلى لقي ذلكم العبد الصالح، فأتاه الله العلامة التي يستدل بها على مكان ذلكم العبد في البحر، فكان من خبرهما ما كان وما قصه الله سبحانه وتعالى، وفي هذا حظ على الرحلة في طلب العلم. وهكذا كان السلف من هذه الأمة، فإن الرجل قد يرحل منهم في فقه حديث واحد، إذا سمع أنه عند رجل وإن كان في أبعد الأقطار. نعم.
رحمة الله وبركاته. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد بن عكرمة عن ابن عباس قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب.
هذا الحديث فيه منقبة من مناقب ابن عباس رضي الله عنهما، وتلكم المنقبة هي دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أن يعلمه القرآن الكتاب، والمراد به القرآن. والمعنى أن نبي الله صلى الله عليه وسلم سأل الله لابن عمه عبد الله بن عباس أن يرزقه فهم القرآن، فهم محكمه ومتشابهه وحلاله وحرامه ووعده ووعيده، فحقق الله ذلك لنبيه صلى الله عليه وسلم في ذلكم الرجل المبارك، فكان حبر الأمة وترجمان القرآن. نعم.
وقال أيضا باب من لا يصح الجماع الصغير. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس قال أقبلت راكبا على حمار أتاني وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير بدار فمرت بين يدي بعض الصف وأقبلت الأتاني فارتع ودخلت الصف فلم يمثل ذلك علي أحد. وقال حدثني محمد بن يوسف قال حدثني أبو مسلم قال حدثني محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مسحة في وجهي وأنا من خمس سنين من دهو.
هذه الترجمة التي هي متى يتحمل الصبي، متى يصح سماعه؟ أهل العلم يتكلمون عن هذه المسألة من وجهين، أحدهما هذا الذي ترجم عليه المصنف رحمه الله، والوجه الثاني وهذا يسمى التحمل. والوجه الثاني الأداء، ويقال متى يقبل من الصبي أداء ما تحمله في صغره. فبالنسبة لصحة السماع ذكر البخاري حادثتين، إحداهما خبر ابن عباس رضي الله عنهما، فما الشاهد منه؟ أجيبوا، ما الشاهد منه؟
قد ناهزت الاحتلام.
قد ناهزت الاحتلام، فإذا حديث ابن عباس يفيد أنه يصح سماع الصبي وتحمله إذا كان قد ناهز الاحتلام، قارب البلوغ ولما يبلغ. فإذا كان كذلك فإنه يصلح للتلقي والتحمل. الدليل الثاني أو الحديث الثاني خبر محمود بن الربيع، محمود بن الربيع رضي الله عنه، فمحمود بن الربيع ذكر أنه عقل مجة مجه في وجهه عليه وسلم من دلو، يعني أنه ملأ فمه ماء ونثرها على وجه ذلكم الغلام الصحابي رضي الله عنه. والشاهد منه قوله عقلت، عقلت، والظاهر أن البخاري يشير بهذين الخبرين، بهذين الخبرين إلى أن إلى أنه يصح سماع الصبي وتحمله حين يكون مدركا عاقلا، سواء ناهز الاحتلام أو لم يناهز الاحتلام، وإن كان مناهزة الاحتلام أقوى، أقوى إدراكا وأشد وعيا، والله أعلم. أما الأداء فإنه لا يقبل منه حتى يبلغ، الأداء يشترط فيه البلوغ. نعم.
وقال رحمنا الله وإياه باب الخروج في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. وقال حدثنا أبو القاسم خالد بن خلي قال حدثنا محمد بن حرب قال الأوزاعي أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس ابن حصن الفزاري في صاحب موسى فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال أتعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا فأوحى الله تعالى إلى موسى بلى عبدنا خضر فسأل السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه فكان موسى يتبع أثر الحوت في البحر فقال فتى موسى لموسى أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجدا خضرا فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه.
هذه الترجمة شاهدها فيما علقه البخاري عن جابر رضي الله عنه وعلقه بصيغة الجزم، والشاهد الآخر في رحلة موسى صلى الله عليه وسلم. إذن الرحلة في طلب العلم وتلقيه سنة معتادة متبعة وهي مباركة وفيها عموم الحديث الصحيح من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، فنسأل الله لنا ولكم من فضله الواسع ما تشتهيه الأنفس وتطيب به القلوب وتنشرح به الصدور من التقوى والهدى والعلم النافع.
وقال رحمنا الله وإياه باب فضل من علم وعلم. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال أبو عبد الله قال إسحاق وكان منها طائفة قيلت الماء قاع يعلوه الماء والصفصف المستوي من الأرض.
هذه الترجمة تتضمن التنبيه إلى فضل العلم على المعلم والمتعلم، فكل منهما له فضله، كل منهما له أجره عند الله سبحانه وتعالى. أما المعلم العالم فيصدق عليه من الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من تبعه إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء. وقوله: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به. الحديث هذا هو المعلم. أما المتعلم فمما يصدق عليه قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وهذا الحديث حديث أبي موسى، الشاهد منه فيما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المثل، ضرب من المثل، فإنه ضرب لأهل العلم سواء العالم والمتعلم بصنفين من الأرض، أحدهما صنف يقبل الماء وينبت العشب والكلى، وهذا مثل العالم العامل، العالم الواعي العامل. والصنف الآخر يمسك الماء ولا ينبت لكنه يحفظه للناس، فالناس يرتادون هذا القسم من الأرض لينتفعوا مما فيه من الماء. وهذا مثل لأناس جعلهم الله عز وجل أوعية فقط يحفظون، ولكنهم ليسوا كالصنف الأول من حيث الاستنباط واستخراج الأحكام، وإنما هم أوعية يحفظون العلم لمن يأتي إليهم ويتلقاه عنهم. والصنف الثالث صنف لا ليس فيه فائدة لا لنفسه ولا لغيره، وهذا يشبه الأرض السبخة التي لا تمسك الماء ولا تنبت العشب، أرض سبخة يعني ليس فيها فائدة. وهذا مثل أناس ليس لهم بالعلم اهتمام، لا فقها ولا حفظا ولا يبالون بالعلم. نعم.
وقال رحمنا الله وإياه: باب رفع العلم وظهور الجهل. وقال ربيعة: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. قال: حدثنا عمران بن ميسرة قال: حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. وقال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد.
في هذين الحديثين علم من أعلام نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وذلكم العمل العلم وذلكم العلم هو ما أخبر به من الفتن العظيمة. ومن تلكم الفتن والبلايا محل الشاهد من الحديثين، وهو رفع العلم أو قلته مع فشو الجهل وكثرته. وهذا في الحقيقة حافز لمن كان حازما كيسا فطنا من المسلمين إلى أن يبذل الجهد في العلم، علما وتعليما، علما وتعليما، كما هو تنبيه للمسلمين إلى أن يحذروا الجهل من الناس. فإن الجهل إذا فشى أصابت الأمة المصيبة، فيكثر فيها الهوى والضلال والانحراف وتضييع الدين. نعم.
وقال رحمنا الله وإياه: باب فضل العلم. قال: حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم أوتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم.
وهذا الخبر شاهد الترجمة منه في تعبير النبي صلى الله عليه وسلم رؤياه، إذ فسر ارتواءه من اللبن بالعلم. نعم.
وقال أيضا: باب الفتيا، وهو واقف على الدابة وغيرها. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. فقال: اذبح ولا حرج. فجاءه آخر فقال:
أعد الحديث شيخ بعد شوي عن الميكروفون، أعد الحديث بعد الميكروفون شوي أعد.
وقال رحمنا الله وإياه:
لا بس أعد الحديث على طول مباشرة.
طيب. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. فقال: اذبح ولا حرج. فجاءه آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج.
قبل أن نستنبط الشاهد من الحديث ونستخرج وجه الاستشهاد منه، أضيف إلى ما سبق إلى الترجمة السابقة، قد يقول قائل: ما وجه الشبه بين اللبن والعلم؟ ما وجه الشبه بينهما حتى يعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤياه في شرب اللبن بالعلم؟ نقول: اللبن هو أفضل غذاء في بعض الأزمنة، أفضل غذاء، أفضل ما يتغذى به البدن، والعلم أفضل ما يتغذى به القلب. هذا وجه الشبه بينهما، والله أعلم. أما هذا الخبر فالشاهد منه ما هو؟ فوقف رسول صلى الله عليه وسلم، وذلكم أن البخاري رحمه الله ترجم على أنه يجوز الفتيا وهو قائم، فكأنه يرد على من ينتقد العالم إذا كان يفتي الناس واقفا، فكأنهم يرون أنه لا بد أن يجلس جلسة معينة أو جلسة معينة، فزال بهذا الخبر هذا الانتقاد، وساغ للعالم والمفتي أن يفتي الناس على أي حالة، سواء كان قائما واقفا أو جالسا أو متكئا أو ماشيا، المهم أن يفقه الناس عنه. نعم.
وقال رحمنا الله وإياه: باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال: ذبحت قبل أن أرمي، فأومأ بيده قال: لا حرج. وقال: حلقت قبل أن أذبح، فأومأ بيده ولا حرج. قال: وحدثنا المكي بن إبراهيم قال: أخبرنا حنظلة عن سالم قال: سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل: يا رسول الله، وما الهرج؟ فقال: هكذا بيده، فحرفها كأنه يريد القتل. وقال: حدثنا موسى ابن إسماعيل قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قالت: أتيت عائشة وهي تصلي فقلت: ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام، فقالت: سبحان الله. قلت: آية؟ فأشارت برأسها أي نعم، فقمت حتى علاني الغشي فجعلت أصب على رأس الماء، فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار، فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا لا أدري أي ذلك، قالت أسماء: من فتنة المسيح الدجال. يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بأيهما، قالت أسماء، فيقول: هو محمد، هو رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا، هو محمد ثلاثا. فيقال: نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته.
هذه الأحاديث الثلاثة شاهد الترجمة منها في إشارات النبي صلى الله عليه وسلم وإيمائه بيده، وهذا في الحديثين الأولين. حديث في الحديثين الأولين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إشارة يفهم منها المستفتي مراده، وذلكم أنه في الحديث الأول أشار ولا حرج، في الحديث الثاني أشار
القتل
إشارة حرف يده، إشارة تدل على أن معنى الهرج هو القتل. في الحديث الآخر حديث أسماء أشارت عائشة رضي الله عنها برأسها إشارة نعم، وهي معروفة عند الناس. والمقصود أن المقصود الاستدلال بالإشارة إذا كانت تفهم المراد والمطلوب. نعم.
وقال رحمنا الله وإياه: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا به من وراءهم. وقال مالك بن الحويرث: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، فقال: إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من الوفد أو من القوم؟ قالوا: ربيعة. فقال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. قالوا: إنا نأتيك من شقة بعيدة، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده، قال: هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: والله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وتعطوا الخمس من المغنم. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت. قال شعبة: ربما قال النقير، وربما قال المقير. قال: احفظوه واخبروا من وراءكم.
هات خبر مالك بن حوير. وقال مالك بن حوير
وقال مالك بن الحويرث قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم.
خبر مالك بن الحويرث رضي الله عنه رواه البخاري معلقا بصيغة الجسم، وما هذا سبيله في صحيح البخاري صحيح إلى من علقه عنه، والشاهد منه أمر النبي صلى الله عليه وسلم مالكا ومن معه أن يعلموا قومهم، يعني ما حفظوه من العلم، فإنه من تمام النعمة على المرء إذا تعلم علما أن يعلم أهله، بل هذا واجب، أعني تعليم الرجل أهله لزوجه وأولاده وبناته، بل يجب أن يعلم قومه إذا كان ليس فيهم متعلم سواه يدعوهم إلى الله عز وجل. أما الحديث حديث عبد الله بن عباس وهو ويعرف بحديث وفد عبد القيس. فالشاهد منه في الجملة الأخيرة ما هي؟
احفظوه وأخبروه من وراءكم.
احفظوه يعني ما قصصته عليكم وما ألقيته عليكم من تفسير الإيمان بالأعمال وما تضمنه الحديث من نواهي، فاحفظوه أنتم وعوه هذا أولا، وثانيا أخبروا به من وراءكم. والبخاري أشار في الترجمة إلى شيء، أعد الترجمة.
باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا به من وراءهم.
ثلاثة أمور يحفظوا ماذا؟ الإيمان. فحفظ الإيمان هو ما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال والله ورسوله، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره. والعلم كونهم تعلموا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يخبرون من وراءهم ممن لم يستطع الحضور إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر الوفد بالمانع الذي يحول بينهم وبين المجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلكم المانع هم الكفار المقيمون في طريقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم لا يستطيعون الحضور إلا في الشهر الحرام. نعم، وهذا الشهر الحرام إما ذو القعدة وإما ذو الحجة وإما محرم وإما رجب، فهذه الأشهر محترمة حتى عند الكفار فإنهم لا يقاتلون فيها. نعم، ويرون القتال فيها من أعظم المنكرات.
وقال رحمنا الله وإياه: باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج بها. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره.
هذا الحديث حديث عقبة يدل على حرص السلف على الرجوع إلى أهل العلم في النوازل والمعضلات، وهذا منتهى التوقير والاحترام والثقة، وهكذا يجب أن تكون الأمة. فإنه متى وثق الناس بعلمائهم وخيارهم ووقروهم وأجلوهم أمنوا من التخبط والجهل، ومتى قلت ثقتهم بهم وقلت هيبتهم وقل احترامهم تخطفهم الجهال فأغووهم. فعقبة رضي الله عنه حينما سمع ما سمع من هذا الخبر الموحش المفضع لجأ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حل مشكلته، فأفتاه بما يجب عليه وهو فراق هذه المرأة التي كانت أخته من الرضاعة. وهذا دليل على أنه لا مؤاخذة على ما على الرجل أو المسلم، رجل كان أو امرأة، فيما اقترف من الإثم عن جهل لا مؤاخذة عليه. لكن يجب عليه الإقلاع والابتعاد حال بلوغه البيان. الشيء الثاني حرص السلف على التطبيق، على المسارعة إلى العمل بما علموه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فورا. والنقل بهذا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن متواترا في الباب فهو مستفيض. نعم.
أبو التناوب في العلم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حا قال أبو عبد الله وقال ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس عن عمر قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوال المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا فقال أتمه؟ ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث أمر عظيم. فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت أطلق كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم أطلقت نساءك؟ قال لا. فقلت الله أكبر.
هذا الحديث فيه الدليل على أن السلف رحمهم الله، أعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حريصون على أن لا يفوتهم العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والفقه في دين الله. وذلكم أنه مع كثرة مشاغل عمر رضي الله عنه وجاره الأنصاري كانا يتناوبان النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حضر صاحب النوبة منهما النبي صلى الله عليه وسلم جالسه وأخذ ما يبلغ به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يسنه وما يشرعه وما يجد من أخبار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأخبار التي تستدعي النشر في الأمة، تبليغ الأمة، فيبلغ بها جاره. وهكذا فمرة ينزل عمر ويعود إلى جاره بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم وتارة ينزل الأنصاري فيأتي عمر بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر. والأمر الثاني من الفقه أن لا يتعجل الناس في إشاعة الأخبار الهامة التي من شأنها إحداث القلق في الأمة والتشويش، بل يردها إلى أهلها. وهذا ما تضمنه قوله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. في صحيح مسلم أن عمر رضي الله عنه قال: أنا من الذين يستنبطونه. وذلكم أنه وجد الناس في المسجد وهم يقولون: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، طلق، أصاب الناس أمر عظيم، طلق رسول الله نساءه. فذهب عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستوثق منه ما حدث له من خبر، وأنه لم يطلق نساءه وإنما آلى منهن وهجرهن شهرا. نعم.
وقال رحمنا الله وإياه: باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكرهه. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رجل: يا رسول الله، لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ. فقال: يا أيها الناس، إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف ولا الحاجة. وقال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا أبو عامر قال: حدثنا سليمان بن بلال المدني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال: اعرف وكاءها، أو قال وعاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، ثم استمتع بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. قال: فضالة الإبل. فغضب حتى احمرت وجنتاه، أو قال احمر وجهه. فقال: وما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وترعى الشجر، فذرها حتى يلقاها ربها. قال: فضالة الغنم. قال: لك أو لأخيك أو للذئب. وقال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن مريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس: سلوني عما شئتم. قال رجل: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فقام آخر فقال: من أبي يا رسول الله؟ فقال: أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجهه قال: يا رسول الله، إنا نتوب إلى الله عز وجل.
الموعظة التي هي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي التعليم نفسه وبيان ما يصلح للناس أمرا أو نهيا، وليست هي مجرد أقاصيص وحكايات. والغضب في الموعظة أو في التعليم يجب أن يكون كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأخبار، هو الشدة في التعليم والتغليظ والتأكيد حتى يعي المتعلم فيفقه الأمر وينزجر عن المنهي. فالحديث الأول هو طرف من قصة معاذ رضي الله عنه مع قومه، فإنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، ثم يأتي قومه بقباء ويصلي بهم العشاء ويطيل فيهم القراءة. ولهذا جاء في بعض طرق الحديث أنه قال: أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، اقرأ، أو هل لا قرأت بسبح وكذا وكذا. والخبر الثاني وجه الشاهد منه: ما لك ولها، وهذا لون من التشديد، ما لك ولها، في رواية دعها. ولعله صلى الله عليه وسلم قال هذه المقولة لذلكم السائل لأنه متقرر عندهم أن الإبل لديها منعة وقوة وتحمل، فهي تمتنع من السباع ولديها القدرة على الهرب وقطع الفياخ والقفار، فلا يخشى عليها. ولهذا قال دعها، وفي رواية وفي هذا الباب حديث ما لك وبلها، في رواية دعها، هذا استنكار. والحديث الثالث ما هو؟
سلوني عما شئتم.
نعم، سلوني عما شئتم، وهذا كأنه تهديد. وكذلك قول عمر رضي الله عنه لما رأى أن الناس أثقلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسائل حتى كرهها، من فقهه رضي الله عنه أنه صنع ما صنع، جثى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن نتوب إلى الله وإلى رسوله، في رواية: إن نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله. من فقهه، وهذا من فقهه، يخشى أن ينزل على الناس شيء يكرهونه. نعم، ويكون عليهم فيه حرج ومشق.
وقال رحمنا الله وإياه: باب من برت على ركبتيه عند الإمام أبو المحدث. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي؟ فقال: أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول: سلوني. فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فسكت.
هذا الحديث هو مكرر ما قبله، وإنما الشاهد منه هو بروك عمر رضي الله عنه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدعه بما سمعتم من الكلام حتى سكن غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن عمر رضي الله عنه صنع ما صنع رفقا بالناس، لأنه لو نزل بهم ما يكرهون وقع عليهم الحرج والمشقة، وهذه عقوبة. ثم بعض المسائل التي سألوها رضي الله عنهم ليست هي من أمور الدين. فمجموع ما جاء في هذه المسائل نهي الناس أن يسألوا عما لا فائدة لهم فيه، وأنه يجب عليهم أن ينشغلوا بما يفيدهم في دينهم ودنياهم. نعم.
وقال رحمنا الله وإياه: باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. فقال: ألا وقول الزور فما زال يكررها. وقال ابن عمر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل بلغت ثلاثا؟ وقال: حدثنا عبده، قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا عبد الله بن المثنى، قال: حدثنا تمامة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. وقال: حدثنا عبدة بن عبد الله، قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا عبد الله بن المثنى، قال: حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. وقال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك، عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه، فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة، صلاة العصر، ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للعقاب من النار، مرتين أو ثلاثا.
هذه الأخبار متفقة على باب من أبواب العلم، وهو نهاية الإبلاغ والبيان والتفهيم. وذلكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاث مرات لتفهم عنه، وهذا الصنيع منه صلى الله عليه وسلم تنبيه إلى العالم إلى أن يراعي حال مجالسيه وسامعيه، فإنه في كثير من الأحوال يحتاج السامعون إلى تكرار الكلمة مرتين أو ثلاث مرات. نعم.
وقال: باب تعليم الرجل أمته وأهله. قال: حدثنا محمد بن سلام، قال: حدثنا المحاربي، قال: حدثنا صالح بن حيان قال: قال عامر الشعبي: حدثني أبو بردة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله تعالى وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. ثم قال عامر: أعطيناكها بغير شيء، قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة.
الشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ما هو؟ جملة أو جملتان متعاطفتان، ما هو؟ أيوة. إذن التعليم مع التعليم، هو الترجمة عندنا ما هي؟
باب تعليم الرجل أمته وأهله.
هذا هي لما اعتقها صارت حرة، ليس كذلك؟
بلى،
ما صارت أمة، هو علمها لما كانت أمة، وهذا قيام بالواجب نحو الأمة. ثم بعد ذلك ماذا صنع؟ يعني هو التأديب والتعليم، ماذا صنع بعد ذلك؟ اعتقها، فصارت ماذا؟ حرة. ثم ماذا؟ تزوجها فصارت أهله، صارت ماذا؟ أهله. وهذا يفيد وجوب العناية، عناية الرجل بأهله من أزواجه وأولاده وبناته، وأن يعلمهم مما علمه الله سبحانه وتعالى حتى تبرأ ذمته أمام الله عز وجل. وفي هذا يقول الحق جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال بعض المفسرين: أدبوهم وعلموهم حتى يستقيموا على أمر الله. وفي الحديث الصحيح: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفي الحديث الصحيح الآخر: ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم يموت يوم يموت وهو غاش لهم إلا لم يرح رائحة الجنة. والمقصود أنه يجب على الرجل أن يرعى أهله في بكل ما يصلح حالهم، ومن ذلك أن يفقههم في دين الله سبحانه وتعالى. وقد كان من عناية السلف رحمهم الله بالأهل أو وما يدل على ذلك أن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه كانت له جارية ترعى غنمه، فعد الذيب على الغنم فأخذ شاة منها، فلما جاء سيدها أخبرته الخبر فلطمها، ثم ندم على ذلك، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال معاوية رضي الله عنه: يا رسول الله، إن علي رقبة أفلا أعتقها؟ أدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاب عليه صنيعة، فأراد أن يكفر عن خطيئته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جئني بها أنظر أمؤمنة هي، أمؤمنة هي؟ فجاء بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فهذا الخبر يدل على عناية السلف بأمر العقيدة وتصحيحها وتعليمها حتى رعاة الغنم عندهم فضلا عن أهليهم من أزواجهم وأولادهم وبناتهم. أبو الظاهر لهنا نتوقف، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا شيخ، إذا كان لدى الإخوة سؤالان أو ثلاثة مكتوبة فألقها.
في عدة أسئلة شيخ،
هكذا ثلاثة أربعة.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم
وفيكم.
يقول السائل: هل المراد بالتسليم ثلاثة عند الاستئذان في الدخول أم أنه عام في جميع الأحوال؟
الذي يظهر لي أن ذلك حينما يدرك المسلم ذهول الناس عنه، إما أنهم لم يسمعوه أو كانوا منشغلين. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: هل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل دليل على أن ابن عباس لا يخطئ في تفسير أي آية؟
ليس فيه دليل على ما ذكرت حسب ما يظهر لي، والذي أدركه من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس بهذا الفقه، بهذا الفقه، وهذا لا يستلزم أنه ليس في قوله مرجوح، ليس في تفسيره مرجوح، بل الواقع يشهد أن بعض تفسير ابن عباس رضي الله عنه مرجوح ومخالف للنص، ولكن مخالفة ابن عباس رضي الله عنه في تفسيره ليست متعمدة ولا مقصودة، وإنما هو اجتهد فأخطأ، اجتهد فأخطأ. وغاية ما يقال في هذا أن ابن عباس أكثر إدراكا من غيره ممن هو مثله أو دونه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا للقرآن، والله أعلم.
هل يمكن أن يستدل من حديث ابن عباس في قوله ورسول الله يصلي بمنى إلى غير جدار إلى عدم وجوب السترة للمصلي؟
هذا ذهب إلى الاستدلال به بعض أهل العلم إلى غير جدار. نعم.
هنا سؤال من الجزائر، يقول سائله: هل من منهجية طالب العلم في الفقه التمذهب على مذهب معين ثم بعد التمكن منه ننتقل إلى الفقه المقارن؟
أقول الفقه والحديث متلازمة، فالمحدثون رحمة الله عليهم أبانوا للناس بالرواية والدراية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفقهوهم المعنى، والفقهاء وهم غير المحدثين جمعوا شوارد المسائل في موضع واحد واستدلوا عليها بالدليل الشرعي أو السمعي من الكتاب والسنة، فكل منهما أعني المحدثين والفقهاء أو كل منهم له جهده المبارك في نشر العلم والتعليم. وهنا أمر أحدهما التعصب للمذهب ورد ما يخالفه وإن كان نصا، ورد ما يخالفه وإن كان من نصوص، فهذا مذموم وممقوت وهو بدعة. والآخر البدء في التعليم في الفقه على مذهب معين، وهذا يستلزم أن يجلس الطالب المبتدئ إلى عالم حاذق، إلى عالم حاذق يستدل لتلميذه على المسائل بالدليل ويعلمه زبدة الفقه في المسألة والقول الراجح بدليله، فعندنا في السعودية البدء بعمدة الفقه لابن قدامة في المذهب وفي المذهب الحنبلي، وما هو مبني عليه من كتب الفقه، ثم بعد ذلك إذا حدق الطالب له أن يجتهد، له أن يجتهد إذا حدق الطالب ووجد من نفسه القدرة وعرض ما يدركه على شيخه وأذن له، حق له بعد ذلك أن يجتهد. فابن تيمية رحمه الله هو في الانتساب حنبلي، لكنه مجتهد مطلق، مجتهد مطلق، فكثيرا ما يرجح خلاف قول الحنابلة إذا كان يوافق الدليل، والله أعلم.
وهذا سؤال من دولة الكويت: كيف التوفيق بين النهي في الحديث عن الدباء وبين حديث أنه كان يحب الدباء ويتتبعها؟
أمران مختلفان. فالنهي في حديث عبد في حديث وفد عبد القيس ليس نهيا عن أكل الدباء، وإنما هو نهي عن الانتباذ فيه، وهذا يحدو بنا إلى أن نشرح الانتباذ أو النبي. فالانتباذ هو طرح التمر في الماء ثم تركه أياما حتى لو تصير له نكهة جميلة وطعم طيب، ثم يشرب بعد ذلك. وهذه الأربعة التي نهى رسول الله عنها هو نهى عن الانتباذ فيها، لأنها ليس لها مسام، ليس لها مسام ينضخ منها الماء، فمن تبذ فيها خطير أن يتخمر ويزبد، فإذا حصل ذلك فإنه خطير على من شربه، فإنه يخشى على من شربه أن يسكر، لأنها تصير خمرا. وليس المقصود يا ابني النهي عن أكل الدباء، فالدباء الذي يسميه بعض أهل النواحي عندنا القرع هو من البقول الطيبة اللذيذة، فكلها أنت ومن يسمع، فلكم أسوة حسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن ينتبر من التمر أن يصنع النبيذ فليطلب الأواني التي لها مسام، فإنها تفرز ولا يتخمر فيها ولا يزبد التمر إذا انتبذ فيها. نعم.
سائل يقول: وجدت ضالة من الغنم وهي خروف صغير ولم أعرفه لصغره وما زال عندي حتى الآن وقد كبر، فماذا أفعل به؟
افعل كما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم، بعه، قل بعه أو كله واعرف قيمته إن أكلته، ثم إن جاءك إن أتاك صاحبه وتيقنت أنه له فأعطه القيمة، وإن لم يأتك أحد فاسكت، نفتيك بما أبان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا حقيقة يجب التنبيه على أمر، وهو أن كثيرا من البوادي يقتنون ضالة الإبل وضالة الغنم حتى تنتج وتتوالد وتتناسل، ثم بعد ذلك يعني تجهدهم ويشق عليهم وجودها عندهم ولا يدرون ما يصنع فيها. فأقول بادروا إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فضالة الإبل اطردها اطردها ولا تقتدي ولا تضمها إلى إبلك، وضالة الغنم اصنع ما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم فيها.
يقول السائل أحسن الله إليك، هل الأولى أن نقول قال الله تعالى على لسان موسى وهكذا، أو أن نقول قال موسى ذلك ما كنا نبغي وما أشبه ذلك، فأي العبارتين أولى بالاستعمال؟
أظن أن في الأمر سعة والله أعلم.
يقول إذا كان ليس بالبيت إلا أنا أعرف أن أهلي على خطأ وأخجل منهم، إذا أردت أن أعلمهم فهل علي إثم؟
لا تخجل، لا تستحي من الحق، فإن الله لا يستحي من الحق، ولكن عليك بالحكمة والموعظة الحسنة والبيان لهم بالتي أحسن، هذه مجادلة بالتي أحسن، واصبر عليهم وأرهم حسن الخلق وصدق اللهجة والحرص على هدايتهم فسيستجيبون لك إن شاء الله تعالى.
السؤال عن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ، عندما خرج من الصلاة مع معاذ وصلى وحده، هل بدأ الصلاة أو بدأ عليها عندما قطع صلاته مع معاذ؟
لعله أراد أن يعبر عن الرجل الذي ترك الصلاة خلف معاذ وصلى وحده، وذلكم الرجل من أهل قباء، والذي فعل والذي حمله على هذا أن معاذ رضي الله عنه أطال الصلاة، صلى بسورة البقرة، والرجل له نواضح وله مصالح. وفي بعض طرق الحديث أن معاذ رضي الله عنه قال إنه منافق، فذهب ذلكم الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ما قال كما سمعتم. نعم.
ما الفرق بين المناقب والفضائل؟
كلها واحد حسب ما يظهر لي، المناقب هي الفضائل.
ما هو الحنتم والمزفت والنقير؟
الحنتم والمزفت والمقير، المزفت هو المطلي بالزفت، الإناء المطلي بالزفت، والنقير بمعنى المنقور، وهو الجذع الذي ينقر حتى يصير إناء فينتبذ فيه. والحنتم أنا لا أدرك معناه الآن، لكن لعله نوع من الفخار ليس له مسام، أو نوع من الخشب يصنع آنية، والله أعلم. والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذرهم من الانتباذ في الأواني التي لا تفرز، ليس لها مسام فتفرز. نعم.
ما هو السبب الذي من أجله مج النبي صلى الله عليه وسلم مجة في وجه محمود بن الربيع؟
لعله أراد بذلك حصول البركة له، وهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يسوغ لأحد أن يمج في وجه أحد ماء أو غيره، هذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام مقطوع له بالبركة ومقطوع بالبركة منه. نعم، فالله آتاه هذا وغيره من البشر ليس عندنا برهان على أنه منه تحصل البركة. نعم.
هناك من الناس ما زال يربي الشباب على قراءة بعض المؤلفات التي تطعن في نبي الله موسى عليه السلام وتصفه بأنه صاحب المزاج العصبي ويطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الانحرافات العقدية التي نبه عليها علماؤنا، فلا زال هؤلاء يربون الشباب على قراءة هذه المؤلفات، فما نصيحتكم تجاههم؟
أولا أقول إن هذا الصنف من الناس لا يخلون عن حالين، إما أنهم دعاة هوى وانحراف وضلال، أو أنهم جهال بكتب السلف وأئمة الهدى التي دون فيها أصول الدين وفروعه، لا سيما الاعتقاد. وسواء أو أنهم جهال، وسواء كان هذا أو ذاك، فإني أحذر منهم وأنصح بالبعد عنهم وهجر دروسهم، فإن نتيجة الجلوس إليهم وأخذ هذه التصانيف عنهم هو حرف عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإبعاد عن سبيل المؤمنين، وتلويث للاعتقاد الصحيح. نعم،
نكتفي بهذا، وأحسن الله إليكم وبارك فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا لمن يحبني مما تحب. قال الإمام البخاري رحمنا الله وإياه: باب ما ذكر في عذاب موسى عليه السلام في البحر إلى القبر عليهما السلام، وقوله تعالى: هل أتبعك على أن تعلمني؟ قال: حدثنا محمد بن عرين، حدثنا محمد بن غرير الزبري، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب، حدثه أن عقيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس أنه سمع رسول الله بن قيس بن حكم الخزاعي في صاحب موسى، فقال ابن عباس: هو قبر، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس، فقال: إني كما رأيت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سهل موسى السبيل إلى مقيم، أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شهرا؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما موسى في بلد من بني إسرائيل جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منه؟ قال موسى: لا. فأوحى الله إلى موسى: بلى عبدنا قبر. فسهل موسى السبيل إليه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستطوع. وكان يتبع أثر الحوت في البحر، فقال لموسى: فتاه، أرأيت إن أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، وما أنسانيه إلا الشيطان عن أذكره، قال ذلك ما كنا ندري. فارتد على آثارهما قصصا فوجدا قبرا فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالشاهد من هذه القصة شيئان، أحدهما في مقولة موسى صلى الله عليه وسلم حين سئل: هل تعلم رجل أو أحد أعلم منك؟ قال: لا. وكان ينبغي له صلى الله عليه وسلم أن يقول: الله أعلم، أن يرد العلم إلى عالمه. وهذا الخطأ لا يثرب فيه على موسى صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يتخذ منه سبيل لانتقاده والنيل منه. فالله عز وجل عذره، واصطفى ربنا جل وعلا موسى صلى الله عليه وسلم برسالاته وبكلامه، فهو عند الله بالمكان العالية. وكثير ما اجتهد وما يجتهد أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، ولم يتخذ أهل الحق والهدى من ذلكم الخطأ سبيلا إلى جرح من أخطأ من أنبياء الله، احتراما لأنبياء الله عز وجل وتقديرا لمكانتهم عند ربهم. فليعلم هذا، فإن أنبياء الله عندهم هم المصطفون الأخيار من البشر، وهم مبلغة الخلق عن الله شرعا. فالذي يجرح أنبياء الله عز وجل يتعدى على مقام الرب سبحانه وتعالى، فكأنه يقول: إن ربنا أرسل من لا يصلح، أو من هذه حاله، إلى غير ذلك من العيوب التي ينزه أنبياء الله عنها ويصون أهل السنة والجماعة ألسنتهم عن القدح في أنبياء الله سبحانه وتعالى، ويمسكون عما قصه الله من خبرهم وما تضمنته أخبارهم من أخطاء. الشاهد الثاني أشار إليه البخاري إشارة في الترجمة: هل أتبعك؟ فموسى صلى الله عليه وسلم لما أنبأه الله ما أنبأه عن خضر عليه الصلاة والسلام، سأل الله السبيل إلى لقي ذلكم العبد الصالح، فأتاه الله العلامة التي يستدل بها على مكان ذلكم العبد في البحر، فكان من خبرهما ما كان وما قصه الله سبحانه وتعالى. وفي هذا حظ على الرحلة في طلب العلم، وهكذا كان السلف من هذه الأمة، فإن الرجل قد يرحل منهم في فقه حديث واحد، إذا سمع أنه عند رجل وإن كان في أبعد الأقطار. نعم.
رحمة الله وبركاته. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد بن عكرمة عن ابن عباس قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب.
هذا الحديث فيه منقبة من مناقب ابن عباس رضي الله عنهما، وتلكم المنقبة هي دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أن يعلمه القرآن الكتاب، والمراد به القرآن. والمعنى أن نبي الله صلى الله عليه وسلم سأل الله لابن عمه عبد الله بن عباس أن يرزقه فهم القرآن، فهم محكمه ومتشابهه وحلاله وحرامه ووعده ووعيده، فحقق الله ذلك لنبيه صلى الله عليه وسلم في ذلكم الرجل المبارك، فكان حبر الأمة وترجمان القرآن. نعم.
وقال أيضا: باب من لا يصح جماعه الصغير. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس قال: أقبلت راكبا على حمار أتاني وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير بدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتاني فارتع ودخلت الصف فلم يمثل ذلك علي أحد. وقال حدثني محمد بن يوسف قال حدثني أبو مسلم قال حدثني محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مسجحة في وجهي وأنا من 5 سنين من دهو.
هذه الترجمة التي هي متى يتحمل الصبي، متى يصح سماعه، أهل العلم يتكلمون عن هذه المسألة من وجهين: أحدهما هذا الذي ترجم عليه المصنف رحمه الله، والوجه الثاني وهذا يسمى التحمل، والوجه الثاني الأداء. ويقال: متى يقبل من الصبي أداء ما تحمله في صغره؟ فبالنسبة لصحة السماع ذكر البخاري حادثتين، إحداهما خبر ابن عباس رضي الله عنهما، فما الشاهد منه؟ أجيبوا، ما الشاهد منه؟
قد نهزت الاحتلام.
قد نهزت الاحتلام. فإذا حديث ابن عباس يفيد أنه يصح سماع الصبي وتحمله إذا كان قد ناهز الاحتلام، قارب البلوغ ولما يبلغ. فإذا كان كذلك فإنه يصلح للتلقي والتحمل. الدليل الثاني أو الحديث الثاني خبر محمود بن الربيع، محمود بن الربيع رضي الله عنه. فمحمود بن الربيع ذكر أنه عقل مجة مجها في وجهه عليه وسلم من دلو، يعني أنه ملأ فمه ماء ونثرها على وجه ذلكم الغلام الصحابي رضي الله عنه. والشاهد منه قوله عقلت عقلت. والظاهر أن البخاري يشير بهذين الخبرين بهذين الخبرين إلى أن إلى أنه يصح سماع الصبي وتحمله حين يكون مدركا عاقلا، سواء ناهز الاحتلام أو لم يناهز الاحتلام، وإن كان مناهزة الاحتلام أقوى أقوى إدراكا وأشد وعيا، والله أعلم. أما الأداء فإنه لا يقبل منه حتى يبلغ، الأداء يشترط فيه البلوغ. نعم.
وقال رحمنا الله وإياه: باب الخروج في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. وقال حدثنا أبو القاسم خالد بن خلي قال حدثنا محمد بن حرب قال الأوزاعي أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس ابن حصن الفزاري في صاحب موسى، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي: نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: أتعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله تعالى إلى موسى بلى عبدنا خضر. فسأل السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. فكان موسى يتبع أثر الحوت في البحر، فقال فتى موسى لموسى: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال موسى: ذلك ما كنا نبغي. فارتد على آثارهما قصصا فوجدا خضرا، فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه.
هذه الترجمة شاهدها فيما علقه البخاري عن جابر رضي الله عنه، وعلقه بصيغة الجزم، الشاهد الآخر في رحلة موسى صلى الله عليه وسلم. إذن الرحلة في طلب العلم وتلقيه سنة معتادة، سنة معتادة متبعة، وهي مباركة وفيها عموم الحديث الصحيح: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فنسأل الله لنا ولكم من فضله الواسع ما تشتهيه الأنفس وتطيب به القلوب وتنشرح به الصدور من التقوى والهدى والعلم النافع.
وقال رحمنا الله وإياه: باب فضل من علم وعلم. قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال أبو عبد الله: قال إسحاق: وكان منها طائفة قيلت الماء قاع يعلوه الماء والصفصف المستوي من الأرض.
هذه الترجمة تتضمن التنبيه إلى فضل العلم على المعلم والمتعلم، فكل منهما له فضله، كل منهما له أجره عند الله سبحانه وتعالى. أما المعلم العالم فيصدق عليه من الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من تبعه إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء. وقوله: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به. الحديث هذا هو المعلم. أما المتعلم فمما يصدق عليه قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وهذا الحديث حديث أبي موسى، الشاهد منه فيما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المثل، ضرب من المثل، فإنه ضرب لأهل العلم سواء العالم والمتعلم بصنفين من الأرض، أحدهما صنف يقبل الماء وينبت العشب والكلى، وهذا مثل العالم العامل، العالم الواعي العامل. والصنف الآخر يمسك الماء ولا ينبت، لكنه يحفظه للناس، فالناس يرتادون هذا القسم من الأرض لينتفعوا مما فيه من الماء. وهذا مثل لأناس جعلهم الله عز وجل أوعية فقط يحفظون، ولكنهم ليسوا كالصنف الأول من حيث الاستنباط واستخراج الأحكام، وإنما هم أوعية يحفظون العلم لمن يأتي إليهم ويتلقاه عنهم. والصنف الثالث صنف لا ليس فيه فائدة لا لنفسه ولا لغيره، وهذا يشبه الأرض السبخة التي لا تمسك الماء ولا تنبت العشب، أرض سبخة يعني ليس فيها فائدة. وهذا مثل أناس ليس لهم بالعلم اهتمام، لا فقها ولا حفظا ولا يبالون بالعلم. نعم.
وقال رحمنا الله وإياه: باب رفع العلم وظهور الجهل. وقال ربيعة: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. قال: حدثنا عمران بن ميسرة قال: حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. وقال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد.
في هذين الحديثين علم من أعلام نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وذلكم العمل العلم وذلكم العلم هو ما أخبر به من الفتن العظيمة. ومن تلكم الفتن والبلايا محل الشاهد من الحديثين، وهو رفع العلم أو قلته مع فشو الجهل وكثرته. وهذا في الحقيقة حافز لمن كان حازما كيسا فطنا من المسلمين إلى أن يبذل الجهد في العلم علما وتعليما، علما وتعليما، كما هو تنبيه للمسلمين إلى أن يحذروا الجهل من الناس، فإن الجهل إذا فشى أصابت الأمة المصيبة، فيكثر فيها الهوى والضلال والانحراف وتضييع الدين. نعم.
وقال رحمنا الله وإياه: باب فضل العلم. قال: حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم أوتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم.
وهذا الخبر شاهد الترجمة منه في تعبير النبي صلى الله عليه وسلم رؤياه، إذ فسر ارتواءه من اللبن بالعلم. نعم.
وقال أيضا: باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. فقال: اذبح ولا حرج. فجاءه آخر فقال:
أعد الحديث شيخ بعد شوي عن الميكروفون، أعد الحديث بعد الميكروفون شوي أعد.
وقال: رحمنا الله وإياه.
لا بس أعد الحديث على طول مباشرة.
طيب. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. فقال: اذبح ولا حرج. فجاءه آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج.
قبل أن نستنبط الشاهد من الحديث ونستخرج وجه الاستشهاد منه، أضيف إلى ما سبق إلى الترجمة السابقة. قد يقول قائل: ما وجه الشبه بين اللبن والعلم؟ ما وجه الشبه بينهما حتى يعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤياه في شرب اللبن بالعلم؟ نقول: اللبن هو أفضل غذاء في بعض الأزمنة، أفضل غذاء، أفضل ما يتغذى به البدن. والعلم أفضل ما يتغذى به القلب. هذا وجه الشبه بينهما، والله أعلم. أما هذا الخبر فالشاهد منه ما هو؟ فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلكم أن البخاري رحمه الله ترجم على أنه يجوز الفتيا وهو قائم، فكأنه يرد على من ينتقد العالم إذا كان يفتي الناس واقفا، فكأنهم يرون أنه لا بد أن يجلس جلسة معينة أو جلسة معينة. فزال بهذا الخبر هذا الانتقاد، وساغ للعالم والمفتي أن يفتي الناس على أي حالة، سواء كان قائما واقفا أو جالسا أو متكئا أو ماشيا، المهم أن يفقه الناس عنه. نعم.
وقال رحمنا الله وإياه: باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال ذبحت قبل أن أرمي فأومأ بيده قال لا حرج، وقال حلقت قبل أن أذبح فأومأ بيده ولا حرج. قال وحدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا حنظلة عن سالم قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل يا رسول الله وما الهرج؟ فقال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل. وقال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قالت أتيت عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام، فقالت سبحان الله، قلت آية؟ فأشارت برأسها أي نعم، فقمت حتى علاني الغشي فجعلت أصب على رأس الماء، فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار، فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا لا أدري أي ذلك، قالت أسماء من فتنة المسيح الدجال. يقال ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بأيهما، قالت أسماء، فيقول هو محمد هو رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا، هو محمد ثلاثا. فيقال نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته.
هذه الأحاديث الثلاثة شاهد الترجمة منها في إشارات النبي صلى الله عليه وسلم وإيمائه بيده، وهذا في الحديثين الأولين. حديث في الحديثين الأولين، إذن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إشارة يفهم منها المستفتي مراده، وذلكم أنه في الحديث الأول أشار ولا حرج، في الحديث الثاني أشار القتل إشارة حرف يده إشارة تدل على أن معنى الهرج هو القتل. في الحديث الآخر حديث أسماء أشارت عائشة رضي الله عنها برأسها إشارة نعم، وهي معروفة عند الناس. والمقصود أن المقصود الاستدلال بالإشارة إذا كانت تفهم المراد والمطلوب. نعم.
وقال رحمنا الله وإياه: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا به من وراءهم. وقال مالك بن الحويرث قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، فقال إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الوفد أو من القوم؟ قالوا ربيعة، فقال مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا نداما. قالوا إنا نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده. قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا والله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وتعطوا الخمس من المغنم. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت. قال شعبة ربما قال النقير وربما قال المقير. قال احفظوه واخبروا من وراءكم.
هات خبر مالك بن حويرث. وقال مالك بن حويرث
قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم.
خبر مالك بن الحويرث رضي الله عنه رواه البخاري معلقا بصيغة الجسم، وما هذا سبيله في صحيح البخاري صحيح إلى من علقه عنه، والشاهد منه أمر النبي صلى الله عليه وسلم مالكا ومن معه أن يعلموا قومهم، يعني ما حفظوه من العلم، فإنه من تمام النعمة على المرء إذا تعلم علما أن يعلم أهله، بل هذا واجب، أعني تعليم الرجل أهله لزوجه وأولاده وبناته، بل يجب أن يعلم قومه إذا كان ليس فيهم متعلم سواه يدعوهم إلى الله عز وجل. أما الحديث، حديث عبد الله بن عباس، وهو ويعرف بحديث وفد عبد القيس، فالشاهد منه في الجملة الأخيرة ما هي؟
احفظوه وأخبروه من وراءكم.
احفظوه يعني ما قصصته عليكم وما ألقيته عليكم من تفسير الإيمان بالأعمال وما تضمنه الحديث من نواهي، فاحفظوه أنتم وعوه هذا أولا، وثانيا أخبروا به من وراءكم. والبخاري أشار في الترجمة إلى شيء، أعد الترجمة.
باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا به من وراءهم.
ثلاثة أمور يحفظوا ماذا؟ الإيمان. فحفظ الإيمان هو ما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال والله ورسوله، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره. والعلم كونهم تعلموا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يخبرون من وراءهم ممن لم يستطع الحضور إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر الوفد بالمانع الذي يحول بينهم وبين المجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلكم المانع هم الكفار المقيمون في طريقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم لا يستطيعون الحضور إلا في الشهر الحرام نعم، وهو وهذه الشهر وهذا الشهر الحرام إما ذو القعدة وإما ذو الحجة وإما محرم وإما رجب، فهذه الأشهر محترمة حتى عند الكفار فإنهم لا يقاتلون فيها. نعم، ويرون القتال فيها من أعظم المنكرات.
وقال رحمنا الله وإياه: باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. قال: حدثنا محمد بن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال: حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج بها. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره.
هذا الحديث حديث عقبة يدل على حرص السلف على الرجوع إلى أهل العلم في النوازل والمعضلات، وهذا منتهى التوقير والاحترام والثقة، وهكذا يجب أن تكون الأمة. فإنه متى وثق الناس بعلمائهم وخيارهم ووقروهم وأجلوهم أمنوا من التخبط والجهل، ومتى قلت ثقتهم بهم وقلت هيبتهم وقل احترامهم تخطفهم الجهال فأغووهم. فعقبة رضي الله عنه حينما سمع ما سمع من هذا الخبر الموحش المفضع لجأ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حل مشكلته، فأفتاه بما يجب عليه وهو فراق هذه المرأة التي كانت أخته من الرضاعة. وهذا دليل على أنه لا مؤاخذة على ما على الرجل أو المسلم، رجل كان أو امرأة، فيما اقترف من الإثم عن جهل لا مؤاخذة عليه، لكن يجب عليه الإقلاع والابتعاد حال بلوغه البيان. الشيء الثاني حرص السلف على التطبيق، على المسارعة إلى العمل بما علموه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فورا، والنقل بهذا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن متواترا في الباب فهو مستفيض. نعم.
أبو التناوب في العلم. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري حا قال أبو عبد الله، وقال ابن وهب: أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس عن عمر قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهي من عوال المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا، فقال أتمه؟ ففزعت فخرجت إليه، فقال قد حدث أمر عظيم. فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت أطلق كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم أطلقت نساءك؟ قال لا. فقلت الله أكبر.
هذا الحديث فيه الدليل على أن السلف رحمهم الله، أعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حريصون على أن لا يفوتهم العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والفقه في دين الله. وذلكم أنه مع كثرة مشاغل عمر رضي الله عنه وجاره الأنصاري كانا يتناوبان النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حضر صاحب النوبة منهما النبي صلى الله عليه وسلم جالسه وأخذ ما يبلغ به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يسنه وما يشرعه وما يجد من أخبار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأخبار التي تستدعي النشر في الأمة، تبليغ الأمة، فيبلغ بها جاره. وهكذا فمرة ينزل عمر ويعود إلى جاره بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة ينزل الأنصاري فيأتي عمر بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر. والأمر الثاني من الفقه أن لا يتعجل الناس في إشاعة الأخبار الهامة التي من شأنها إحداث القلق في الأمة والتشويش، بل يردها إلى أهلها. وهذا ما تضمنه قوله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. في صحيح مسلم أن عمر رضي الله عنه قال: أنا من الذين يستنبطونه. وذلكم أنه وجد الناس في المسجد وهم يقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، طلق، أصاب الناس أمر عظيم، طلق رسول الله نساءه. فذهب عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستوثق منه ما حدث له من خبر، وأنه لم يطلق نساءه، وإنما آلى منهن وهجرهن شهرا. نعم.
وقال رحمنا الله وإياه: باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رجل: يا رسول الله، لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ. فقال: يا أيها الناس، إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف ولا الحاجة. وقال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا أبو عامر قال: حدثنا سليمان بن بلال المدني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال: اعرف وكاءها، أو قال وعاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، ثم استمتع بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. قال: فضالة الإبل. فغضب حتى احمرت وجنتاه، أو قال احمر وجهه. فقال: وما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وترعى الشجر، فذرها حتى يلقاها ربها. قال: فضالة الغنم. قال: لك أو لأخيك أو للذئب. وقال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن مريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثر عليه غضب، ثم قال للناس: سلوني عما شئتم. قال رجل: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فقام آخر فقال: من أبي يا رسول الله؟ فقال: أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجهه قال: يا رسول الله، إنا نتوب إلى الله عز وجل.
الموعظة التي هي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي التعليم نفسه وبيان ما يصلح للناس أمرا أو نهيا، وليست هي مجرد أقاصيص وحكايات. والغضب في الموعظة أو في التعليم يجب أن يكون كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأخبار، هو الشدة في التعليم والتغليظ والتأكيد حتى يعي المتعلم فيفقه الأمر وينزجر عن المنهي. فالحديث الأول هو طرف من قصة معاذ رضي الله عنه مع قومه، فإنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، ثم يأتي قومه بقباء ويصلي بهم العشاء ويطيل فيهم القراءة. ولهذا جاء في بعض طرق الحديث أنه قال: أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، اقرأ، أو هل لا قرأت بسبح، وكذا وكذا. والخبر الثاني وجه الشاهد منه: ما لك ولها، وهذا لون من التشديد، ما لك ولها، في رواية دعها. ولعله صلى الله عليه وسلم قال هذه المقولة لذلكم السائل لأنه متقرر عندهم أن الإبل لديها منعة وقوة وتحمل، فهي تمتنع من السباع ولديها القدرة على الهرب وقطع الفيافي والقفار، فلا يخشى عليها. ولهذا قال دعها. وفي رواية وفي هذا الباب حديث ما لك وما لها، في رواية دعها، هذا استنكار. والحديث الثالث ما هو؟
سلوني عما شئتم.
نعم، سلوني عما شئتم، وهذا كأنه تهديد. وكذلك قول عمر رضي الله عنه لما رأى أن الناس أثقلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسائل حتى كرهها، من فقهه رضي الله عنه أنه صنع ما صنع، جثى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن نتوب إلى الله وإلى رسوله، في رواية إن نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله، من فقهه. وهذا من فقهه، يخشى أن ينزل على الناس شيء يكرهونه. نعم، ويكون عليهم فيه حرج ومشق.
وقال رحمنا الله وإياه: باب من برت على ركبتيه عند الإمام أو المحدث. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي؟ فقال: أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول: سلوني. فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فسكت.
هذا الحديث هو مكرر ما قبله، وإنما الشاهد منه هو بروك عمر رضي الله عنه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدعه بما سمعتم من الكلام حتى سكن غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن عمر رضي الله عنه صنع ما صنع رفقا بالناس، رفقا بالناس، لأنه لو نزل بهم ما يكرهون وقع عليهم الحرج والمشقة، وهذه عقوبة. ثم بعض المسائل التي سألوها رضي الله عنهم ليست هي من أمور الدين، فمجموع ما جاء في هذه المسائل نهي الناس أن يسألوا عما لا فائدة لهم فيه، وأنه يجب عليهم أن ينشغلوا بما يفيدهم في دينهم ودنياهم. نعم.
وقال رحمنا الله وإياه: باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. فقال: ألا وقول الزور، فما زال يكررها. وقال ابن عمر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل بلغت ثلاثة. وقال حدثنا عبده قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم سلم ثلاثة، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة. وقال حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة حتى تفهم، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثة. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه، فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة، صلاة العصر، ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للعقاب من النار، مرتين أو ثلاثة.
هذه الأخبار متفقة على باب من أبواب العلم، وهو نهاية الإبلاغ والبيان والتفهيم، وذلكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاث مرات لتفهم عنه، وهذا الصنيع منه صلى الله عليه وسلم تنبيه إلى العالم إلى أن يراعي حال مجالسيه وسامعيه، فإنه في كثير من الأحوال يحتاج السامعون إلى تكرار الكلمة مرتين أو ثلاث مرات. نعم.
وقال: باب تعليم الرجل أمته وأهله. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: حدثنا المحاربي قال: حدثنا صالح بن حيان قال: قال عامر الشعبي: حدثني أبو بردة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله تعالى وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. ثم قال عامر: أعطيناكها بغير شيء، قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة.
الشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ما هو؟ جملة أو جملتان متعاطفتان، ما هو؟ أيوة. إذن التعليم مع التعليم، هو الترجمة عندنا ما هي؟
باب تعليم الرجل أمته وأهله.
هذا هي لما اعتقها صارت حرة، ليس كذلك؟
بلى،
ما صارت أمة، هو علمها لما كانت أمة، وهذا قيام بالواجب نحو الأمة. ثم بعد ذلك ماذا صنع؟ يعني هو التأديب والتعليم، ماذا صنع بعد ذلك؟ اعتقها فصارت ماذا؟ حرة. ثم ماذا؟ تزوجها فصارت أهله، صارت ماذا؟ أهله. وهذا يفيد وجوب العناية، عناية الرجل بأهله من أزواجه وأولاده وبناته، وأن يعلمهم مما علمه الله سبحانه وتعالى حتى تبرأ ذمته أمام الله عز وجل. وفي هذا يقول الحق جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال بعض المفسرين: أدبوهم وعلموهم حتى يستقيموا على أمر الله. وفي الحديث الصحيح: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفي الحديث الصحيح الآخر: ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم يموت يوم يموت وهو غاش لهم إلا لم يرح رائحة الجنة. والمقصود أنه يجب على الرجل أن يرعى أهله في كل بكل ما يصلح حالهم، ومن ذلك أن يفقههم في دين الله سبحانه وتعالى. وقد كان من عناية السلف رحمهم الله بالأهل أو وما يدل على ذلك أن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه كانت له جارية ترعى غنمه، فعدى الذيب على الغنم فأخذ شاة منها، فلما جاء سيدها أخبرته الخبر فلطمها، ثم ندم على ذلك فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال معاوية رضي الله عنه: يا رسول الله، إن علي رقبة أفلا أعتقها؟ أدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاب عليه صنيعة، فأراد أن يكفر عن خطيئته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جئني بها أنظر أمؤمنة هي أم مؤمنة هي؟ فجاء بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فهذا الخبر يدل على عناية السلف بأمر العقيدة وتصحيحها وتعليمها، حتى رعاة الغنم عندهم فضلا عن أهليهم من أزواجهم وأولادهم وبناتهم. أبو ظاهر لهنا نتوقف، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا شيخ، إذا كان لدى الإخوة سؤالان أو ثلاثة مكتوبة فألقها.
في عدة أسئلة
شيخ، هات ثلاثة أربعة.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم
وفيكم.
يقول السائل: هل المراد بالتسليم ثلاثة عند الاستئذان في الدخول، أم أنه عام في جميع الأحوال؟
الذي يظهر لي أن ذلك حينما يدرك المسلم ذهول الناس عنه، إما أنهم لم يسمعوه أو كانوا منشغلين. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: هل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل دليل على أن ابن عباس لا يخطئ في تفسير أي آية؟
ليس فيه دليل على ما ذكرت حسب ما يظهر لي، والذي أدركه من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس بهذا الفقه، وهذا لا يستلزم أنه ليس في قوله مرجوح، ليس في تفسيره مرجوح، بل الواقع يشهد أن بعض تفسير ابن عباس رضي الله عنه مرجوح ومخالف للنص، ولكن مخالفة ابن عباس رضي الله عنه في تفسيره ليست متعمدة ولا مقصودة، وإنما هو اجتهد فأخطأ. وغاية ما يقال في هذا أن ابن عباس أكثر إدراكا من غيره ممن هو مثله أو دونه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا للقرآن، والله أعلم.
هل يمكن أن يستدل من حديث ابن عباس في قوله ورسول الله يصلي بمنى إلى غير جدار إلى عدم وجوب السترة للمصلي؟
هذا ذهب إلى الاستدلال به بعض أهل العلم إلى غير جدار. نعم.
هنا سؤال من الجزائر، يقول سائله: هل من منهجية طالب العلم في الفقه التمذهب على مذهب معين، ثم بعد التمكن منه ننتقل إلى الفقه المقارن؟
أقول الفقه والحديث متلازمة، فالمحدثون رحمة الله عليهم أبانوا للناس بالرواية والدراية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفقهوهم المعنى، والفقهاء وهم غير المحدثين جمعوا شوارد المسائل في موضع واحد، واستدلوا عليها بالدليل الشرعي أو السمعي من الكتاب والسنة. فكل منهما، أعني المحدثين والفقهاء أو كل منهم، له جهده المبارك في نشر العلم والتعليم. وهنا أمر، أحدهما التعصب للمذهب ورد ما يخالفه وإن كان نصا، ورد ما يخالفه وإن كان من نصوص، فهذا مذموم وممقوت وهو بدعة. والآخر البدء في التعليم في الفقه على مذهب معين، وهذا يستلزم أن يجلس الطالب المبتدئ إلى عالم حاذق، إلى عالم حاذق يستدل لتلميذه على المسائل بالدليل، ويعلمه زبدة الفقه في المسألة والقول الراجح بدليله. فعندنا في السعودية البدء بعمدة الفقه لابن قدامة في المذهب، وفي المذهب الحنبلي، وما هو مبني عليه من كتب الفقه، ثم بعد ذلك إذا حذق الطالب له أن يجتهد، له أن يجتهد إذا حذق الطالب ووجد من نفسه القدرة وعرض ما يدركه على شيخه وأذن له، حق له بعد ذلك أن يجتهد. فابن تيمية رحمه الله هو في الانتساب حنبلي، لكنه مجتهد مطلق، مجتهد مطلق، فكثيرا ما يرجح خلاف قول الحنابلة إذا كان يوافق الدليل، والله أعلم.
وهذا سؤال من دولة الكويت: كيف التوفيق بين النهي في الحديث عن الدباء وبين حديث أنه كان يحب الدباء ويتتبعها؟
أمران مختلفان، فالنهي في حديث عبد في حديث وفد عبد القيس ليس نهيا عن أكل الدباء، وإنما هو نهي عن الانتباذ فيه، وهذا يحدو بنا إلى أن نشرح الانتباذ أو النبي. فالانتباذ هو طرح التمر في الماء ثم تركه أياما حتى لو تصير له نكهة جميلة وطعم طيب، ثم يشرب بعد ذلك. وهذه الأربعة التي نهى رسول الله عنها، هو نهى عن الانتباذ فيها لأنها ليس لها مسام، ليس لها مسام ينضخ منها الماء، فمن انتبذ فيها خطير أن يتخمر ويزبد، فإذا حصل ذلك فإنه خطير على من شربه، فإنه يخشى على من شربه أن يسكر لأنها تصير خمرا. وليس المقصود يا ابني النهي عن أكل الدباء، فالدباء الذي يسميه بعض أهل النواحي عندنا القرع هو من البقول الطيبة اللذيذة، فكلها أنت ومن يسمع، فلكم أسوة حسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن ينتبر من التمر أن يصنع النبيذ فليطلب الأواني التي لها مسام، فإنها تفرز ولا يتخمر فيها ولا يزبد التمر إذا انتبذ فيها. نعم.
سائل يقول: وجدت ضالة من الغنم وهي خروف صغير ولم أعرفه لصغره، وما زال عندي حتى الآن وقد كبر، فماذا أفعل به؟
افعل كما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم، بعه، قل بعه أو كله، واعرف قيمته إن أكلته، ثم إن جاءك إن أتاك صاحبه وتيقنت أنه له فأعطه القيمة، وإن لم يأتك أحد فاسكت، نفتيك بما أبان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا حقيقة يجب التنبيه على أمر، وهو أن كثيرا من البوادي يقتنون ضالة الإبل وضالة الغنم حتى تنتج وتتوالد وتتناسل، ثم بعد ذلك يعني تجهدهم ويشق عليهم وجودها عندهم ولا يدرون ما يصنع فيها. فأقول: بادروا إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فضالة الإبل اطردها، اطردها ولا تقتدي ولا تضمها إلى إبلك، وضالة الغنم اصنع ما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم فيها.
يقول السائل: أحسن الله إليك، هل الأولى أن نقول قال الله تعالى على لسان موسى وهكذا، أو أن نقول قال موسى ذلك ما كنا نبغي وما أشبه ذلك، فأي العبارتين أولى بالاستعمال؟
أظن أن في الأمر سعة والله أعلم.
يقول: إذا كان ليس بالبيت إلا أنا، أعرف أن أهلي على خطأ وأخجل منهم، إذا أردت أن أعلمهم فهل علي إثم؟
لا تخجل، لا تستحي من الحق، فإن الله لا يستحي من الحق، ولكن عليك بالحكمة والموعظة الحسنة والبيان لهم بالتي هي أحسن، هذه مجادلة بالتي أحسن، واصبر عليهم وأرهم حسن الخلق وصدق اللهجة والحرص على هدايتهم، فسيستجيبون لك إن شاء الله تعالى.
السؤال عن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ: عندما خرج من الصلاة مع معاذ وصلى وحده، هل بدأ الصلاة أو بدأ عليها عندما قطع صلاته مع معاذ؟
لعله أراد أن يعبر عن الرجل الذي ترك الصلاة خلف معاذ وصلى وحده، وذلكم الرجل من أهل قباء، والذي فعل والذي حمله على هذا أن معاذ رضي الله عنه أطال الصلاة، صلى بسورة البقرة، والرجل له نواضح وله مصالح. وفي بعض طرق الحديث أن معاذ رضي الله عنه قال إنه منافق، فذهب ذلكم الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ما قال كما سمعتم. نعم.
ما الفرق بين المناقب والفضائل؟
كلها واحد حسب ما يظهر لي، المناقب هي الفضائل.
ما هو الحنتم والمزفت والنقير؟
الحنتم والمزفت والمقير، المزفت هو المطلي بالزفت، الإناء المطلي بالزفت، والنقير بمعنى المنقور، وهو الجذع الذي ينقر حتى يصير إناء فينتبذ فيه. والحنتم أنا لا أدرك معناه الآن، لكن لعله نوع من الفخار ليس له مسام، أو نوع من الخشب يصنع آنية، والله أعلم. والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذرهم من الانتباذ في الأواني التي لا تفرز، ليس لها مسام فتفرز. نعم.
ما هو السبب الذي من أجله مج النبي صلى الله عليه وسلم مجة في وجه محمود بن الربيع؟
لعله أراد بذلك حصول البركة له، وهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يسوغ لأحد أن يمج في وجه أحد ماء أو غيره، هذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام مقطوع له بالبركة، ومقطوع بالبركة منه. نعم. فالله آتاه هذا، وغيره من البشر ليس عندنا برهان على أنه منه تحصل البركة. نعم.
هناك من الناس ما زال يربي الشباب على قراءة بعض المؤلفات التي تطعن في نبي الله موسى عليه السلام وتصفه بأنه صاحب المزاج العصبي، ويطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الانحرافات العقدية التي نبه عليها علماؤنا، فلا زال هؤلاء يربون الشباب على قراءة هذه المؤلفات، فما نصيحتكم تجاههم؟
أولا أقول إن هذا الصنف من الناس لا يخلون عن حالين، إما أنهم دعاة هوى وانحراف وضلال، أو أنهم جهال بكتب السلف وأئمة الهدى التي دون فيها أصول الدين وفروعه، لا سيما الاعتقاد. وسواء أو أنهم جهال، وسواء كان هذا أو ذاك، فإني أحذر منهم وأنصح بالبعد عنهم وهجر دروسهم، فإن نتيجة الجلوس إليهم وأخذ هذه التصانيف عنهم هو حرف عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإبعاد عن سبيل المؤمنين، وتلويث للاعتقاد الصحيح. نعم.
نكتفي بهذا، وأحسن الله إليكم وبارك فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8 3 7 8 9 3 8.